الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أكرر شيئا من بحث اليوم السابق لكي أكون قد بدأت بأول المطلب ونتسلسل في الحديث إن شاء الله. قال الشيخ رحمه الله: الرابع أخذ الثمن من المشتري، يعني المسقط الرابع لخيار التأخير أخذ الثمن من المشتري بناء على عدم سقوطه بالبات، إن لم نؤمن المسقط الثالث الذي قرأناه قبل هذا الرابع، وهو أن الخيار يسقط بالبذل حينما جاء المشتري وأعطى وبذل الثمن سقط. إن كان ذاك هو المسقط فلا تصل النوبة إلى أن نقول أخذ الثمن من المشتري مسقط، لأنه سقط خيار قبل ذلك بمجرد البادل حتى ولو أن المشتري ما أخذ، وإلا لم يحتاج إلى الأخذ به والسقوط به، لأنه التزام فعلي بالبيع ورضا بالإذن حتى لو لم يلتزم ولم يرضى، ما دام ذاك بذل سقط انتهى. يقصد رحمه الله، يعني الشيخ الأنصاري، هذا شرح لكلام الشيخ الأنصاري، لو بذل المشتري الثمن بعد 3 أيام، فلو اخترنا صحة المسقط الثالث وهو بذل المشتري للثمن بعد 3 أيام، فلا تصل النوبة إلى هذا المسقط، لأنه بمجرد بذل المشتري الثمن قد سقط خيار البائع سواء أخذه البائع أو لم يأخذه. أما لو لم يكن مجرد البذل بعد 3 كافيا لسقوط خيار البائع، فقد وصلت النوبة إلى القول بأن البائع لو أخذ ما بذله المشتري من الثمن فذلك رضا منه باللزوم وسقوط الخيار والتزام فعلي بالبيع، يعني أخذ الثمن إسقاط فعلي بالفعل أبرز رضاه باللزوم، وخذ حينما أبرز رضاه باللزوم سقط الخيار. وهنا أيضا أقول، هذا من هنا، هذا كلامي يعني، وهنا أيضا أقول لو بنينا على بطلان البيع بعد 3 أيام وهو الذي اخترناه، لو قلنا أن البيع بعد 3 أيام بطل وهو الذي نحن أفتينا به، فلا تصل النوبة إلى هذا البحث، لأنه بطل البيع، فلا تصل النوبة إلى البحث عن أن الخيار باقي أو لا، أصلا نحن قلنا بالبطلان وانتهى البيع، ولا يبقى موضوع البحث، ولا يبقى موضوع للبحث عن سقوط الخيار بسبب كون أخذ البائع الثمن أو للثمن. التزاما فعليا بالبيع ورضا بالجنة، ولو لم نقل بالبطلان وقلنا بالخيار، قلنا فلا بيع له، يعني لا بيع لازم له لأنه أصلا البيع باطل، ولو لم نقل بالبطلان وقلنا بالخيار، فهنا من المعقول القول بأن من حق البائع إسقاط خياره بإبراز الرضا عمليا، يعني عمليا يبرز رضاه بالبيع وبلزوم البيع بالعمل وبالفعل، عمليا وفعليا أبرز رضاه بلزوم البيع، يعني هو باختياره أسقط خياره. وهنا ينفتح الباب لبحث طرحه الشيخ رحمه الله في المقام، وهو ما يلي. هنا الشيخ طرح بحثا، هذا البحث ينفتح بابه بناء على هذا، بناء على الإيمان بالخيار وأن أخذه رضا بعدم الخيار، يعني إسقاط للخيار. هنا يأتي بحث طرحه الشيخ، وعبارة الشيخ ما يلي: قال الشيخ: هل يشترط إفادة العلم بكونه أي الأخذ لأجل الالتزام، أو يكفي الظن؟ فلو احتمل كون الأخذ بعنوان العارية أو غيرها لم ينفع ما لم يظن، ما لم يظن بكون الآخر للالتزام، أو أنه لا، حتى الظن هم ما لازم. احتمالات ثلاثة: إما أن نقول يجب أن يحصل لنا العلم بأنه هذا أخذه كان بعنوان الرضا لا بعنوان مثلا بعنوان العارية، يعني يجوز هو تخيل أو البائع أنني أنا المشتري جئت له بالثمن لا بعنوان الثمن، بعنوان العارية أو بعنوان الأمانة أو شيء من هذا القبيل. فهذا لا ينفع ما لم يظن بكون الأخ للالتزام، هذا احتمال ثاني. أم لا يعتبر الظن أيضا، أو نقول حتى الظن مو شرط أن يحصل الظن، يسقط الخيار بعد أن التزم أخذ. وجوه لا زالت العبارة للشيخ: من عدم الوجه الأول، وهو أنه لا بد من شرط العلم، لا بد أن نعلم علما أن هذا إنما أخذ من المشتري الثمن بعنوان إسقاطه للخيار والتزامه بالبيع. من عدم وجوه من عدم هذا الوجه الأول، من عدم تحقق موضوع الالتزام إلا بالعلم. ومن هذا وجه، والوجه الثاني: ومن كون الفعل مع إفادة الظن إمارة عرفية على الالتزام كالقول. العلم ما لازم، هذا أخذه إمارة عرفية على أنه التزم، افتراض أنه تخيل أن هذه أمانة أو عارية، خب هذا خلاف الظاهر. هذا الوجه الثاني. ومما تقدم من سقوط خيار الحيوان أو الشرط، ما أدري، أظن أن هذا المطلب، بس أظن أننا ما قرأنا هذا، أظنه جديد. على كل حال، ومن كون الفعل مع إفادة الظن إمارة عرفية على الالتزام كالقول. هذا الاحتمال الثاني. ومن الاحتمال الثالث، العبارة لا زالت للشيخ: ومما تقدم من سقوط خيار الحيوان أو الشرط بما كان رضا نوعيا بالعقد، وهذا من أوضح أفراده. وقد بينا عدم اعتبار الظن الشخصي في دلالة التصرف على الرضا، يعني نقول ما مضى، وسوف نشير إلى ما مضى إن شاء الله، يعني الروايات التي مضت، وسوف نقرأ نص الروايات إن شاء الله. ما مضى في خيار الحيوان وفي خيار الشرط، من أنه لو صدر ما يكون دالا على رضا نوعي بالعقد، ومن دون ولو مقتضى إطلاق، ولو هذا مقتضى إطلاق تلك الرواية، ولو لم يورث الظن، هذا مسقط لخيار الحيوان والشرط، فنقيس خيار التأخير أيضا بذلك، نقيسه بذلك، فنقول حتى لو لم يكن رضا، لو لم يكن ولا الظن بإسقاطه يبنى على الإسقاط. وخير الوجوه أوسطها، هذا اللي أظن كنا واصلين إلى هالعبارة أمس، قلنا أن السيد الخوي قال هذا تناقض، خير الوجوه أوسطها، لكن الأقوى الأخير. شنو هذا؟ وجهان يبرزهما الشيخ لو أبرزهما بفاصل بعد صفحة مثلا. خب نقول أولا اختار الشيخ أن أوسطها خير الوجوه، بعد ذلك تبدل رأيه فقال الأقوى الأخير. أما أن يقرن هذين الكلامين في عبارة واحدة ويقول خير الوجوه أوسطها ولكن الأقوى الأخير، خب هذا تناقض. هذا ما قاله السيد الخوي. على أي حال النساء ما يهمنا هذا تناقض أو تبدل الرأي فورا من دون فاصل، هذا مهم. على كل حال نقول طرح الشيخ في المقام احتمالات ثلاثة، هذا شرح لعبارة الشيخ، شرح له، نص العبارة خلص إلى قوله لكن الأقوى الأخير، لكننا نطرح نشرح مراد الشيخ. طرح الشيخ في المقام احتمالات ثلاثة، الأول يعني من هنا كلامنا، فنقول نحن نقول أن الشيخ طرح في المقام احتمالات ثلاثة. الأول اشتراط إفادة العلم بكون أخذ الثمن بعنوان إسقاط الخيار، ولعل مقصوده، نحن نقول لعل مقصود الشيخ بأنه لا بد من إفادة العلم أنه مع عدم العلم لذلك يجري استصحاب عدم إسقاطه للخيار، لا بد من إفادة العلم لأنه لو لم نعلم نستصحب عدم إسقاط الخيار، إذن لا بد من حصول العلم. هذا الوجه الأول، ودليله هذا، يجوز أن مقصود الشيخ هذا أنه لا بد من إفادة العلم، لأنه لو لم نعلم بأنه أسقط خياره يجري استصحاب عدمه إسقاطه للخيار. والثاني، الاحتمال الثاني، هذا الذي سماه أوسطها، والثاني كفاية إيراثه للظن، هذا أوسطها، يعني الظن كافي بإسقاط الخيار، لأن الفعل مع إفادة الظن إمارة عرفية على إسقاط الخيار. لو أفاد الظن فصار فعله، يعني أخذه للثمن، هذا البائع أخذ الثمن من المشتري، هذا صار فعله إمارة تفيد الظن كباقي الإمارات التي تفيد الظن كخبر الواحد وما شابه، وهذه الإمارة حجة كباقي الإمارات. هذا الثاني. الآن دعنا عن الثالث، بعدين نأتي على الثالث إن شاء الله. الآن أنا أقول، باعتبار أنا طرحت تسلسل الحديث، فأجل ذاك أقول ذلك، يرد عليه هذا الاحتمال الثاني بظاهره مشكل، وهو أنه هذا العمل إمارة عرفية وتكون حجة كخبر الواحد، يرد عليه هذا الكلام مشكل، يرد عليه أن إيراث الفعل للظن لا قيمة له، الفعل أورث الظن، فين قيمته؟ افرضوا رأينا مثلا، افرضوا رأينا رجلا وامرأة دخلا غرفة مغلقة، فهذا العمل أورث لنا الظن أنهما أوقعا الزنا، هل نستطيع أن نحدهما ونلزمهما بأنه دخلتما في غرفة مغلقة وهذا الفعل يورث الظن؟ لماذا دخل رجل وامرأة أجنبيان؟ لماذا دخل هذه الغرفة المغلقة؟ أليس أنهما دخلا حتى يفعلوا الفعل القبيح نحدهما؟ هل يصير هذا؟ ونقول الفعل الذي أورث الظن صار إمار، ليس ما لم نعلم بأنهما فعلا ما يحتمل أو ما يظن، لا يثبت شيء عليهما. فإفادة الفعل للظن لا قيمة لها، إلا إذا، هذا الذي قلت أن إفادة الفعل للظن لا قيمة لها، نستثني من ذلك حالة واحدة، ما أدري أنتم إذا مطالعين كتاب التنقيح، التنقيح أورد هذا الإشكال، أن إفادة الفعل للظن ليس حجة أصلا، أورد هذا الإشكال. أنا ذكرت هذا حتى أستثني من ذلك حالة واحدة، في تلك الحالة الواحدة إفادة الفعل للظن تكون حجة. يرد علي أن إيراث الفعل للظن لا قيمة له إلا إذا، هذا الاستثناء الذي أنا أدخلته في المقام، إلا إذا عرفنا أن الفاعل كان مقصوده بفعله إفهام ما في قلبه من معنى، يعني لو عرفنا أن هذا
هذا البائع حينما أخذ الثمن كان مقصوده بأخذه الثمن إفهام ما في قلبه من معنى، فيصبح الفعل كلف في الدلالة على المراد، فيكون ظهوره حجة حينما يكون الفعل بقصد إفهام المعنى. عندئذ ظهور الفعل كظهور اللفظ، ما كفر. لو عرفنا أنه هو بأخذ الثمن أراد أن يفهم معنى، الظاهر أن المعنى الذي أراد أن يفهمه، الظاهر ظن، الظاهر أنه أراد أن يفهم الالتزام وقبول البيع وإسقاط الخيار، هذا الظاهر، لماذا لا يكون حجة؟ الفعل كالقول هنا، حينما صار بهذه النية فنحن نأخذ بهذا الظاهر ونقول أنه أسقط الخيار. هذا الاستثناء الذي أنا أردت أن أقوله. خب، نرجع إلى الاحتمال الثالث. قلنا أن الشيخ الأنصاري طرح 3 احتمالات. الاحتمال الأول شرط العلم، لأنه من دون علم يجري استصحاب عدم إسقاطه للخيار. الاحتمال الثاني شرط الظن، بس لو أردنا أن نحمل كلام الشيخ الأنصاري على الصحة مثلا، نحمله على هذا المورد الاستثنائي الذي الآن شرحنا. يعني إذا عرفنا أن هذا أخذ الثمن لكي يكون هذا مفهما لمقصوده، فالظاهر أنه أخذ الثمن بقصد إفهام إسقاط الخيار، الظاهر شكل، وهذه الإخبار الفعلي كالإخبار القولي، يأخذ مشمول للظن الذي حجة، وهو إخبار الثقة أو إخبار المقر الذي يقر ظن الحجة. الاحتمال الثالث هو أنه لا العلم شرط ولا الظن، والدليل على ذلك الروايات في خيار الحيوان والشرط. الروايات واردة في باب خيار الحيوان وخيار الشرط، أنه لو صدر خيار الحيوان للثياب كما تعلمون، وخيار الشرط خب مدى بقاء الشرط ما أو مقدار ما شرطه، وفي هذين البابين عندنا روايات تدل على أنه لو صدر من هذا المشتري أو من الشارط، خيار الحيوان هذا للمشتري، ليس للبائع، والشارط لمن شرط فبمقدار ما شرط، فلو صدر منه ما له دلالة نوعية على الرضا بإسقاط خيار الحيوان أو بإسقاط خيار الشرط، لو صدر منه دلالة ما يكون فيه دلالة نوعية، ولو فرض أنه اتفاقا أو أكثر من اتفاق، لو فرض بقرائن أصلا أنه لا، لم يسقط خياره. مع ذلك تلك الدلالة النوعية حتى ولو لم يحقق ظنا شخصيا، لا علما ولا ظنا، يكون مسقطا، فليكن خيار التأخير من هذا القبيل. وهذا يشمل فرض عدم تحقق الظن الشخصي، بل مع الظن بالخلاف مثلا. والشيخ يشير بهذه العبارة إلى عدة روايات، بعضها وارد في مسألة ما لو قبل الجارية أو نظر منها إلى ما يحرم النظر إليه أو ما شابه. خب، الرواية تقول سقط خياره، بينما هذا حتى لعله الظن هم ما يحصل بأنه قصد إسقاط الخيار. خب، قصد إشباع شهوته، قد يكون اشتراها ولم يسقط خياره، لكنه قبلها أو نظر منها إلى ما يحرم. خب، استفادة جنسية، يستفيد بالتقبيل، بالنظر يستفيد. هذا متى يحصل الظن بأنه رضي بها؟ أو حيوان ركبها، حيوان جارية، حيوان ناطق، قل حيوان ركبها، هذا حيوان ركبه، هذا حيوان صامت، ركبه فراسخ، أو صنع له نعلا، أو أخذ حافره، أو ما شابه. هذا استفادة غير جنسية. الرواية تقول سقط خياره، في حين أنه قد ركبه كي يستفيد، يقول أنا عندي خيار للثياب، هسه خلال هالثياب خلق أستفيد منه، هذا ملكي. خو للثياب، وحتى في الجارية ما معلوم أنه أراد أن يعصي له، لا، يقول على الجارية على ملكي، صح، أنا ناوي على أنه قبل انتهاء 3 أيام أفسخ، لكن أقبلها أو أنظر منها إلى ما لا يحل لو لم تكن ملكي. خويا على ملكي، فلا يحصل ولا ظن شخصي، لا يحصل ظن شخصي بأن هذا رضا بالبيع، بينما الروايات صرحت بأن هذا رضا بالبيع. طبعا الروايات واردة في خيار الحيوان، إنما الشيخ يعبر يقول في خياري الحيوان والشرط، لأنه إنما يعبر بهذا التعبير لأن الروايات وردت بلغة كما سنقرأ الروايات إن شاء الله، إذا ما صار فرصة، أن كان بنائه اليوم أقرأ، إذا ما صار فرصة خب أؤخر قراءة الروايات. الروايات قالت فلا شرط له، الخيار في الحيوان للثيام، فإذا انقضى مثلا قضت الأيام 3، أو إذا رأى منها ما يحرم أو قبلها أو نحو ذلك فلا شرط له. من فلا شرط له افتهمنا إلى أن هذا الحكم في خيار الشرط هم وارد. خيار الحيوان سماه بأنه هذا له شرط 3 أيام، إذن لأنه شرط هكذا صار، إذن خيار الشرط هم نفس الشيء. بالي بسرعة أقرأ الروايات وشرح الكلام نؤجل إلى غد. الآن أقرأ الروايات بسرعة حتى نصل إلى ما يصح السكوت عليه، ونؤجل البحث إلى غد إن شاء الله. صحيحة علي بن الرئاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الشرط في الحيوان 3 أيام للمشتري، اشترط أم لم يشترط؟ إذن هذا معنى أنه إذا اشترط الشرط أم نافذ، هذا سماه شرط. فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل 3 أيام فذلك رضا منه، بينما قلنا رضا من ليس في عطاء ظن شخصي أنه رضي به لو قبلها أو رأى منها ما يحرم، قل لعله فعل ذلك للاستفادة الجنسية. كيف يحصل الظن بأنه أسقط خيار الحيوان أو سمي خيار الشرط باعتبار عبر بتعبير اشترط أو لم يشترط؟ وكذلك باقي الروايات. هل مقدار الآن أكتفي بهالمقدار من الكلام؟ يعني انتهينا إلى المقدار الذي يصح السكوت عليه. غدا إن شاء الله نقرأ الروايات واحدة واحدة، وحتى نستطيع أن نكمل البحث. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.